أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار فيه في كتابه بدعة، أو صار هو ممن يتسلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد، وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين: الشق الأول، إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليهم. إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا، أو يراه المالك هل نكون مالكية، أو يراه أبو حنيفة هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا المسألة يقول فيها الإمام أحمد هل يكون حنابلة؟ لا. فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إلى أهل البدع لا أصح أن نقول هم منهم وهم على مكابهم. نقول هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله، إذا أخطأوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية. نعم.
الشق الثاني،
الشق الثاني
التكفير.
اي نعم، الشق الثاني. لا مو التكفير، اقرأ.
يقول بعض الناس ربما يكثر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت.
نعم، هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة ما هو كل معصية. فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة، زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. أوليس الله يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر، إذا لم يصر على الصغيرة. أما إذا أصر فقد قال العلماء إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا القول لا شك أنه ضلال. ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بكفر يعني وليس كذلك فإنه يرجع إليه، يكون هو الكافر. وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا لم يكن كافرا في الدنيا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لا بد أن يكون أحدهم هو الكافر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التسمي بناجي ومعتق أو معتق ونحوهما مما فيه معنى التزكية، وناصر وغيرها من الأسماء؟
الأسماء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علما فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مراعيا بذلك المعنى الذي تدل عليه، فهذا يؤمر بتغيير الاسم. فمثل ناصر، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس أبدا، إنما يريدون أن تكون علما محضا فقط. الذي يسمي خالد هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟ لا. الذي يسمي صالح هل أراد أنه سمي صالحا لصلاحه؟ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم برة إلى زينب، وامرأة أخرى اسمها برة غيرها إلى جويرية. فهذا الميزان إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير.
أكثر من سؤال عن تعلم اللغة الإنجليزية. يقول فضيلة الشيخ: ما العيب إذا تم تعليم الطفل اللغتين العربية وحفظ القرآن واللغة الإنجليزية، وكان للطفل القدرة على التعامل باللغتين مع الالتزام بالخلق الإسلامي؟ والآخر يقول فضيلة الشيخ: أنا أدخل الصبية رياض الأطفال حيث يعلمون اللغة الأجنبية، ولكنهم مقابل ذلك يخرجون من تلك الرياض وأخص منها الحكومية، يخرجون منها مؤهلين للدراسة في المرحلة الابتدائية أكثر من أولئك الذين لم يدخلوا الرياض. سؤالي: هل نصيحتكم، هل نصحكم فتوى أم هو اجتهاد منكم أثابكم الله؟
أولا أنا لا أدري ما الفرق بين فتوى أو نصيحة. الناصح مفتي وزيادة، لأن المفتي يبين الحكم وقد لا يعطي ترغيبا ولا ترهيبا، لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. وأنا الذي أدين الله به أن الإنسان الذي يعلم أطفاله الصغار الذين في هذا المستوى أرى أنه ليس بناصح لهم. ومسألة أنهم يتعلمون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والقرآن وما أشبه ذلك هو فرض وهمي. الآن الصبيان إذا تعلموا اللغة الإنجليزية تجدهم يتكلمون بها، يتخاطبون بها. الآن يقول واحد منهم يعلم بابا بابا أو الشيء السلام ليش
باي
السلام
باي باي
باي باي، يعني يتعلمون هذا، يعني هم يتعشقون اللغة الإنجليزية لأنها غريبة على أسنتهم. وأما أنهم يؤهلون فنعم، اللي أعلم أن رياض الأطفال الحكومية لا تنهج هذا المنهج، فقد يكون فيه تأهيل، لكن أنا أفضل أن يكون ولدي ما دام صغيرا عندي في بيتي أحن عليه ويألفني وآلفه. ثم إذا بلغ السن التي حدد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الطفل قابلا ادخله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر. هذه التربية. أما أن أثقل عليه من يومه صغير في التعلم فقد لا يكون هذا من حسن التربية. هنا نعم الاختلاط الظاهر في المدام صغارا يعني كما يختلطون في الأسواق، ما أظن إن شاء الله يحدث شيئا إلا على رأي فاسد ما ودي أقوله في هذا المكان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، نجد أن بعض الناس ربما يتخاطب مع غيره مع غيره من 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 الشباب وغيرهم باللغة الإنجليزية أو ببعض مفرداتها، وهل يفرق هذا بين من كان في مجال عمل كما أننا نحن مثلا في المستشفى نتخاطب مع زملائنا باللغة الإنجليزية غالبا ولو كان الأمر لا يحتاج للكلام، ولكننا تعودنا ذلك بمقتضى مخالطتنا لهم، فهل في هذا بأس؟ وإذا تكلم الإنسان بكلمة في غير من غير العربية فهل يأثم بذلك؟
الكلام باللغة غير العربية أحيانا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة صغيرة طفلة صغيرة جارية قدمت من الحبشة فرآها وعليها ثوب جميل فقال هذا سنة هذا سنة، يعني هذا حسن، كلمها باللغة الحبشية لأنها جاءت قريبا من الحبشة. فالتخاطب يعني خطاب من لا يعرف العربية أحيانا باللغة التي يفهمها هو لا بأس به، ما في إشكال، لكن كوننا نحن يأتينا هؤلاء القوم لا يعلمون اللغة العربية ثم نتعجم نحن قبل أن يتعربوهم، يعني الآن مثلا تجد بعض الناس إذا خاطب إنسان غير عربي إذا قال بدل ما يقول ما أعرف يقول ما فيه معلوم، ليش؟ لماذا يقول ما فيه معلوم؟ علشان ذاك يعرف، أقول له لا أعرف حتى يعرف ذاك ويقول بدل ما فيه معلوم نعم لا أعرف، لكن ما الآن نخشى على أنفسنا أن نكون أعاجم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أشرتم إلى مسألة الذين يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن جبريل أخطأ الرسالة إليه، ونحن نجد أن أولئك القوم ربما كانوا مدرسين يلقنون أبناءنا الآن خصوصا في المنطقة الشرقية يلقنونهم العقائد وغيرها من المواد، فماذا نصنع نحن والأمر كما سمعت؟
الواجب على المسلم أن يكون داعية إلى الله يدعو غيره إلى الله عز وجل وإلى المنهج السليم، لكن باللطف والإقناع بالدليل الأثري والدليل العقلي، وأن لا يجابه غيره بسب ما هو عليه من الملة، لأن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله، فنهانا أن نسب آلهة المشركين خوفا من إيش؟ من أن يسبوا الله عدوا بغير علم، فالواجب علينا أن ندعو إلى الله تعالى على بصيرة وأن نبين الحق ولو أن نأخذ كل واحد بانفراده، لأن مجابهة الجمع صعبة، لكن إذا أخذنا كل واحد على انفراد وكلمناه بهدوء وبينا له الحق وكنا على علم تام بما هو عليه من المنهج حتى لا نقع في تردد أو شك عندما يناظرنا، لأن غيرك سوف يناظرك وسوف يدل عليك بحجج، إذا لم يكن لديك ما يدفع هذه الحجج فربما تتوقف، وحينئذ تكون هزيمة لا عليك ولكن على الحق. فلهذا أرى أننا إذا رأينا أمثال هؤلاء ندعوهم بالتي أحسن ونبين لهم الحق بشرط ونعم ونناظرهم، لكن بشرط أن نكون على علم تام بمنهجهم حتى يتبين لهم الأمر على وجه واضح وبين.
يقول فضيلة الشيخ، لي مشكلة قديمة وهي أني أحاول أن أصلي صلاة الفجر في المسجد ولكن لا أصليها إلا بعض الأيام، ومشكلتي أني أنتبه من النوم ولكني لا أنهض ولا أذهب أتوضأ، وأنا على هذه الحال منذ سنوات، فما نصيحتك لي وكيف الحل في ذلك خصوصا في مثل هذه الأيام؟
نصيحتي لهذه للأخ السائل ولمن كان على شاكلته أن ينام مبكرا، لأن النوم مبكرا يجعل الإنسان يقوم لصلاة الفجر نشيطا، أما من لا ينام إلا بعد الساعة 12 فكيف يقوم لصلاة الفجر نشيطا؟ ثم إذا استيقظ ينبغي أن يقوم بسرعة، فإنه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه، قالت فوثب. قال الراوي عن عائشة والله ما قالت قام بل قال وثب، بل قالت وثب، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقوم بنشاط وقوة. أما أن تجد إذا سمعت المنبه الساعة المنبهة أو أحد يقول لك قوم يا فلان تمغط على فراشك، وإذا كانت مغطي نفسك تستلحق الغطاء ليشمل الرأس أيضا، فهذا ما يمكن تقوم. فأنت احرص على أنه من حين ما تسمع المنبه الذي ينبهك سواء آدمي أو ساعة أن تقوم بسرعة، وإذا قمت بسرعة مستعينا بالله عز وجل أعانك الله، ثم تذكر الله عز وجل، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ثم تقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات العشر في آخر سورة آل عمران، ثم تمسح النوم عن وجهك 3 مرات، ثم تتوضأ، ثم تصلي 2 ركعتين خفيفتين وتتهجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب عمري 21 سنة أريد أن أتزوج، ولكن يمنعني أهلي يقولون صغير وأنا أقدر على تكاليف الزواج، ويمنعون قبلي 2 من إخوتي ويقولون لازم يتزوج إخوانك قبله ثم تتزوج من بعده، وهم لا يريدون وأولئك وأخوايا لا يريدون الزواج، فماذا أصنع؟ هل أطيع والدي أم ماذا أعمل؟
أقول للأخ السائل إنك لست صغيرا، الذي عمره 21 سنة ليس صغيرا على الزواج. عمرو بن العاص تزوج وله 11 سنة وجاءه ولد، ولهذا يقال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 13 سنة بين الأب وأبيه. فأقول الأخ توكل على الله وتزوج ولست بصغير، وإخوانك الأخوان السابقان ما تيسر الله لهم الزواج يتزوجان، وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس، لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها، وهذا حرام عليه. إذا خطبها كفء في دينه وخلقه فليزوجها، وربما تكون هي حائلة بين الأخت الكبيرة وبين الزواج. كثيرا ما إذا زوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة، هذا شيء يعني مجرد، تحول بنت دون بنت كما يحول ذرية دون ذرية. يعني ورد علينا أكثر من قصة، رجل يتزوج ويبقى 15 سنة 16 سنة مع زوجة لا يولد له، ثم يتزوج فتحمل الثانية في ليلتها أول ليلة وتحمل الأولى في نفس الأيام وهي لها سنوات مع صاحبها مع زوجها لم تحمل. هذه البنت ربما يفتح الله الباب لأخواتها الكبار، وكذلك الابن ربما يفتح الله الباب لأخويه الكبيرين في هذا السؤال. وأقول للأخ السائل تزوج واستعن بالله، وإذا كنت طالبا كما هو الظاهر من حاله ففي الإجازة الربيعية إن شاء الله قبل الإجازة الصيفية يسهل الله لك من ترضاها في دينها وخلقها، ولا يعد ذلك عقوقا للوالدين ولا قطيعة رحم للأخوين أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ هل يجوز للرجل أن يتعور الشغالة في البيت؟
أن
يتعور الشغالة في البيت وماذا يحل له منها؟
نعم، إذا تزوجها فلها أن تكشف وجهها له، وهذا هو الحل، وإلا فلا يحل له منها شيء. هي كالمرأة التي في السوق، يجب عليها أن تحتجب، وتأكد الحجاب في حقها أكثر من غيرها، لأنها في البيت وتسهل الخلوة بها. فإذا كشفت وجهها فإن الشيطان يجعل هذا الوجه وإن كان ليس بذاك يجعله جميلا ليفتتن بها والعياذ بالله. فيجب على الخادم أن تحتجب، ويجب على أهل البيت أن يأمروها بذلك لأنها امرأة أجنبية. وإذا أرادوا الحل الذي ذكرته قبل فهو سهل، إذا لم يكن لها زوج يستأذن من الجهات المسؤولة أن يتزوجها وتبقى عنده في البيت، لكن بس أخشى إذا كان زوجها أن تطلب خادم بعد مشكلة. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا مدرسة خارج هذا البلد.
إيش؟
تقول أنا مدرسة في خارج هذا البلد، أذهب مع زميلاتي في الباص، وفي إحدى الأيام وجدت سوارا من ذهب في الباص، فعرضته على زميلاتي فقلنا ليس لنا، وعرضت ذلك على صاحب الباص فقال ليس لي، وهي عندي منذ سنتين الآن، فهل تعتبر لي أم أبيعها وأتصدق بثمنها؟ وأنا أعرف أن اللقطة تنشد لمدة سنة، ولكني وجدتها في الباص، فكيف أنشدها وأنا امرأة؟
أما كيف تنشدها وهي امرأة، فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها أو أن تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك. لكن في هذه المسألة بالذات نظرا إلى أنها لم تنشدها الإنشاد المطلوب وهو سنة، يجب عليها الآن أن تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها، أو أن تتصدق بها لمن يحتاجها من الفقراء، لكن الصدقة بقيمتها قد يكون أفضل، لأن الفقير ينتفع بالقيمة في طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. آخر سؤال.
في أسئلة والله في العقيدة يا شيخ.
نعم. لا بس ما ودي نسق على الناس ولا.
ما بجت أسئلتهم يا
شيخ. تسع الآن مهم مثل الأول. نعم. شيخ أهم شيء.
يقول فضيلة الشيخ في موضوع العقيدة، نسمع بعض الأشخاص يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية كما ورد على لسان الحق جل وعلا، السؤال هل لهذا أصل في السنة أو دليل بأن نثبت هذا الوصف بأن نقول على لسان الحق ونحو ذلك؟ وما هي عقيدة المسلم الحق في أسماء الله وصفاته التي لم تذكر؟
من المعلوم أن الكلام في أسماء الله وصفاته موقوف على ما جاء به الوحي، فإن أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها خبر عن مغيب، والخبر عن المغيب لا يجوز للإنسان أن يتفوه به إلا بدليل، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن نقول بلسان الحق يعني بلسان الله. من قال بهذا؟ من قال إن لله لسانا؟ ولهذا يعتبر من قال ذلك قائلا بغير علم. والقرآن الكريم ليس فيه أنه بلسان الله، بل فيه أنه بلسان عربي مبين، واللسان يطلق ويراد به اللغة أي بلغة عربية، وإنما أطلق اللسان على اللغة لأن المتكلم باللغة يتكلم باللسان، أما الرب عز وجل فلا يجوز أن نثبت له اللسان ولا أن ننفيه عنه، لأنه لا علم لنا بذلك. وقد قال العلماء إن صفات الله تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم وصف الله به نفسه فيجب علينا إثباته كالسمع والبصر وما أشبه ذلك، وقسم نفاه الله عن نفسه فيجب علينا نفيه كالظلم والغفلة والتعب والإعياء وما أشبه ذلك، وقسم سكت الله عنه فلا يجوز لنا نفيه ولا إثباته إلا إذا كان دالا على نقص محض فيجب علينا نفيه، لأن الله منزه عن كل نقص.
يقول فضيلة الشيخ: نريد من هذه اللقاءات أن يكون فيها حظ للنساء بكلمة أو نصيحة أو غيرها لأنهن يخطر، فنريد التوجيه.
نعم، أنا أنصح النساء وأولياء النساء أن يكون الشيء الذي يسلكونه وينهجونه ما ذكره الله تعالى في سورة النور وما ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب، ففيه الخير والكفاية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل مما ينبغي أن تكون المرأة عليه من الأدب والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة. ويجب على الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يراعوا هذه الأمور وأن يحفظوا نساءهم من كل ما يكون سببا في الفتنة، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية.
يقول حول موضوع الخسوف، حول موضوع
الخسوف أي
مشكلة؟ طيب، يقول فضيلة الشيخ: انتشر عند الناس أنه سيكون هناك خسوف أو كسوف للقمر في يوم الاثنين، فهل يعتبر هذا من علم الغيب وهل يتحراه الإنسان؟ وهل تنصح أيضا الناس أن يصلي كل إمام لو حصل في مسجده أم يجتمع في جامع واحد سواء في الحي أو في البلد؟ أرجو توجيه ذلك. وهل تخرج النساء إلى تلك الصلاة؟
أما العلم بخسوف القمر أو خسوف الشمس فليس من علم الغيب، لأن له أسبابا حسية معلومة، وقد ذكر ذلك علماء المسلمين من قديم الزمان أن العلم بالكسوف أو الكسوف ليس من علم الغيب. وأما صلاة الكسوف فإن الذي يظهر لي أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، فعبر بالفزع مما يدل على أن الأمر عظيم جدا وليس بالأمر الهين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخوف بهم العباد. فإذا ظهر الخسوف في القمر في الليل يصلي الناس، وإن كان في النهار فإنهم لا يصلون، لأن خسوفه في النهار لا يظهر له أثر، بمعنى أنه لا يتبين، لأن ضوء الشمس قد غشاه. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الصلاة سنة حيث يظهر أثر ذلك ليكون التخويف، ومعلوم أن القمر إذا كسف بعد انتشار الضوء في الأفق لا يكون في التكوين، لأن الناس لا يعلمون به. وأما ترقب ذلك فإن من العلماء من قال لا بأس أن يستعد له ويترقب، ولكني أرى خلاف هذا. أرى أن الإنسان إن ابتلي وظهر له ذلك فليصلي، وإن لم يظهر فليحمد الله على العافية. وقد قيل لنا إن خسوف القمر المترقب سيكون في بعد انتشار الضوء، إما قبل الشمس يسير أو بعد طلوع الشمس أو بعد غروب القمر، الله أعلم. وعلى هذا فلا يكون هناك صلاة. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه إذا ظهر الفجر وخسف القمر بعد ذلك فلا صلاة، بناء على أن صلاة الكسوف صلاة التطوع، وأن صلاة التطوع لا تفعل في أوقات النهي. لكن أرى أنه لو ظهر الكسوف وتبين بحيث يكون نوره باقيا فإنه يصلى له. أما إذا كان بعد انتشار الضوء وخفاء نور القمر فإنه لا يصلى، والله أعلم. ها؟ نعم. إيه؟ أما الأفضل فالأفضل أن تصلى في الجامع، يعني صلاة الكسوف في الجوامع هو الأفضل، لأن اجتماع الناس على إمام واحد له يعني قيمة، ويكون دعاؤهم واحدا وخشوعهم واحدا، والموعظة التي تقال بعد الصلاة تكون واحدة. وكذلك النساء يحضرن، لأن النساء حضرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، لكنه ليس كصلاة العيد، لا يؤمرن بذلك ولا ينهين. أما صلاة العيد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى. نعم.
فيها سؤال يقول هل يجوز الغش في اللغة الإنجليزية التي منعتم منها؟
لا إله إلا الله. أولا أنا ما منعت من اللغة الإنجليزية يا أخوان، أنا أتمنى إني عندي اللغة الإنجليزية حتى أدعو من لا يعرف اللغة العربية بهذه اللغة. وقلت لكم قبل قليل إن قد يكون تعلمها فرض، إيش؟ فرض كفاية أو فرض عين. لكن أقول إن من المنكر الذي أنكره أن نعلم أبناءنا الصبيان الصغار 5 سنين و6 سنين نعلمهم اللغة الإنجليزية وهم لا يعرفون اللغة العربية، هذا الذي أنكره. أما تعلم اللغة الإنجليزية إذا كان فيها فائدة فهي فائدة. بقينا في الغش. الغش أقول من غش في اللغة الإنجليزية فواجب على المدرس أن يسقطه. نعم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وأثابه ومتع به في عمره، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
أحاديث صحيحة لا نشك فيها حتى نضطر إلى تأويل الآيات التي تدل على أن القرآن نزل إلى أن القرآن نزل بعد حدوث الحوادث التي يتكلم الله عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ظهر عند بعض الشباب الملتزم ظاهرة نريد فيها فصلا، وهي أن بعضهم يقول بأن أي كاتب صار فيه في كتابه بدعة، أو صار هو ممن يتكلم في شيء من البدع أو عليه ملاحظات في عقيدته فإنه لا يقبل قوله بل يرد، وأنه لا يترحم عليه. وكذلك ظهر عندهم تكفير الناس لأي معصية يرونها أو لأي تقصير فيهم، نرجو تبين ذلك وفقكم الله.
السؤال الآن من شقين. الشق الأول: إذا تكلم أحد من العلماء ببدعة أو سلك منهج قوم مبتدعة في مسألة من المسائل، فهل يعد منهم؟ الجواب: لا، لا يعد منهم ولا ينسب إليه. إذا وافقهم في مسألة من المسائل فإنه وافقهم في هذه المسألة، ولا يصح أن ينسب إليهم نسبة مطلقة. ولهذا مثلا نحن الآن نتبع في فقهياتنا ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لكن هل إذا أخذنا برأي يراه الشافعي هل معناه أن نكون شافعية مثلا، أو يراه المالك هل نكون مالكية، أو يراه أبو حنيف هل نكون أحنافا؟ وكذلك هم أيضا إذا أخذوا المسألة يقول فيها الإمام أحمد هل يكون حنابلة؟ لا. فإذا رأينا شخصا من العلماء المعتبرين المعروفين بالنصيحة أخذوا بشيء مما ذهب إليه أهل البدع لا أصح أن نقول هم منهم وهم على مثابهم. نقول: هؤلاء بما نرى لهم من النصيحة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد الله، إذا أخطأوا في هذه المسألة فإن ذلك الخطأ صادر عن اجتهاد، ومن اجتهد من هذه الأمة فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ومن رد جميع الحق بكلمة أخطأ فيها من قال بالحق فإنه ضال، خصوصا إذا كان هذا الخطأ الذي ظنه خطأ ليس بخطأ، لأن بعض الناس إذا خالفه أحد قال هو على خطأ وخطأه أو ضلله أو ربما كفره والعياذ بالله، وهذا مذهب سيء للغاية. نعم.
الشق الثاني.
الشق الثاني
التكفير.
اي نعم. الشق الثاني لا مو التكفير. اقرا.
يقول: بعض الناس ربما يكفر الناس لأقل سبب أو لأي معصية كانت.
نعم. هذا أيضا الذي يكفر الناس لأي سبب أو لأي معصية، إذا صدق هذا التعبير لأي معصية كانت صار مذهبه أشد من مذهب الخوارج، لأن مذهب الخوارج يكفرون فاعل الكبيرة ما هو كل معصية. فإذا وجد الآن من يكفر المسلمين بأي معصية فإنه ضال مخالف للكتاب والسنة، زائد على مذهب الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب واختلف المسلمون في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من فسقهم وجعلهم من البغاة الظلمة. أوليس الله يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالإنسان باجتنابه الكبائر يكفر الله عنه الصغائر، إذا لم يصر على الصغيرة. أما إذا أصر فقد قال العلماء إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فهذا القول لا شك أنه ضلال. ثم ليعلم هذا القائل بتكفير المسلمين بالمعاصي، ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا أخاه بكفر يعني وليس كذلك فإنه يرجع إليه، يكون هو الكافر. وهذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا لم يكن كافرا في الدنيا كان كافرا عند الله، لأن الرسول قال لا بد أن يكون أحدهم هو الكافر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم التسمي بناجي ومعتق أو معتق ونحوهما مما فيه معنى التزكية، وناصر وغيرها من الأسماء؟
الأسماء التي تدل على التزكية تارة يتسمى بها الإنسان لمجرد كونها علما فهذه لا بأس بها، وتارة يتسمى بها مراعيا بذلك المعنى الذي تدل عليه، فهذا يؤمر بتغيير الاسم. فمثل ناصر، أكثر الذين يسمون بناصر لا يريدون أنه ينصر الناس أبدا، إنما يريدون أن تكون علما محضا فقط. الذي يسمي خالد هل يريد أن ولده يخلد إلى يوم القيامة؟ لا. الذي يسمي صالح هل أراد أنه سمي صالحا لصلاحه؟ لكن إذا لوحظ في ذلك معنى التزكية فإنه يغير، ولهذا غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسم ضرة إلى زينب، وامرأة أخرى اسمها برة غيرها إلى جويرية. فهذا الميزان إذا لوحظ فيه معنى التزكية يغير، وإذا لم يلاحظ فيه معنى التزكية فإنه لا يغير.
أكثر من سؤال عن تعلم اللغة الإنجليزية. يقول فضيلة الشيخ: ما العيب إذا تم تعليم الطفل اللغتين العربية وحفظ القرآن واللغة الإنجليزية، وكان للطفل القدرة على التعامل باللغتين مع الالتزام بالخلق الإسلامي؟ والآخر يقول فضيلة الشيخ: أنا أدخل الصبية رياض الأطفال حتى حيث يعلمون اللغة الأجنبية، ولكنهم مقابل ذلك يخرجون من تلك الرياض، وأخص منها الحكومية، يخرجون منها مؤهلين للدراسة في المرحلة الابتدائية أكثر من أولئك الذين لم يدخلوا الرياض. سؤالي: هل نصيحتكم، هل نصحكم فتوى، أم هو اجتهاد منكم أثابكم الله؟
أولا أنا لا أدري ما الفرق بين فتوى أو نصيحة. الناصح مفتي وزيادة، لأن المفتي يبين الحكم وقد لا يعطي ترغيبا ولا ترهيبا، لكن الناصح يعطي الحكم ويرغب أو يرهب. وأنا الذي أدين الله به أن الإنسان الذي يعلم أطفال أو الصغار الذين في هذا المستوى أرى أنه ليس بناصح لهم. ومسألة أنهم يتعلمون اللغة العربية واللغة الإنجليزية والقرآن وما أشبه ذلك هو فرض وهمي. الآن الصبيان إذا تعلموا اللغة الإنجليزية تجدهم يتكلمون بها، يتخاطبون بها. الآن يقول واحد منهم يعلم بابا بابا أو الشيء السلام ليش
باي باي.
السلام
باي باي
باي باي، يعني يتعلمون هذا، يعني هم يتعشقون اللغة الإنجليزية لأنها غريبة على أسنتهم. وأما أنهم يؤهلون فنعم، اللي أعلم أن رياض الأطفال الحكومية لا تنهج هذا المنهج، فقد يكون فيه تأهيل، لكن أنا أفضل أن يكون ولدي ما دام صغيرا عندي في بيتي أحن عليه ويألفني وآلفه. ثم إذا بلغ السن التي حدد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الطفل قابلا ادخله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر. هذه التربية. أما أن أثقل عليه من يومه صغير في التعلم فقد لا يكون هذا من حسن التربية. هنا نعم الاختلاط الظاهر ما دام صغارا يعني كما يختلطون في الاسواق ما اظن ان شاء الله يحدث شيئا الا على راي فاسد ما ودي اقوله في هذا المكان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ نجد ان بعض الناس ربما يتخاطب مع غيره مع غيره من الشباب وغيرهم باللغة الإنجليزية أو ببعض مفرداتها، وهل يفرق هذا بين من كان في مجال عمل كما أننا نحن مثلا في المستشفى نتخاطب مع زملائنا باللغة الإنجليزية غالبا ولو كان الأمر لا يحتاج للكلام ولكننا تعودنا ذلك بمقتضى مخالطتنا لهم، فهل في هذا بأس؟ وإذا تكلم الإنسان بكلمة في غير من غير العربية فهل يأثم بذلك؟
الكلام باللغة غير العربية أحيانا لا بأس به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة صغيرة طفلة صغيرة جارية قدمت من الحبشة فرآها وعليها ثوب جميل فقال هذا سنة هذا سنة يعني هذا حسن، كلمها باللغة الحبشية لأنها جاءت قريبا من الحبشة. فالتخاطب يعني خطاب من لا يعرف العربية أحيانا باللغة التي يفهمها هو لا بأس به ما في إشكال، لكن كوننا نحن يأتينا هؤلاء القوم لا يعلمون اللغة العربية ثم نتعجم نحن قبل أن يتعربوهم، يعني الآن مثلا تجد بعض الناس إذا خاطب إنسان غير عربي إذا قال بدل ما يقول ما أعرف يقول ما في معلوم، ليش؟ لماذا يقول ما في معلوم؟ علشان ذاك يعرف. أقول له لا أعرف حتى يعرف ذاك ويقول بدل ما فيه معلوم نعم لا أعرف، لكن ما الآن نخشى على أنفسنا أن نكون عاجب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى مسألة الذين يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن جبريل أخطأ الرسالة إليه، ونحن نجد أن أولئك القوم ربما كانوا مدرسين يلقنون أبناءنا الآن خصوصا في المنطقة الشرقية يلقنونهم العقائد وغيرها من المواد، فماذا نصنع نحن والأمر كما سمعت؟
الواجب على المسلم أن يكون داعية إلى الله يدعو غيره إلى الله عز وجل وإلى المنهج السليم، لكن باللطف والإقناع بالدليل الأثري والدليل العقلي، وأن لا يجابه غيره بسب ما هو عليه من الملة، لأن الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله، فنهانا أن نسب آلهة المشركين خوفا من إيش؟ من أن يسب الله عدوا بغير علم. فالواجب علينا أن ندعو إلى الله تعالى على بصيرة وأن نبين الحق ولو أن نأخذ كل واحد بانفراده، لأن مجابهة الجمع صعبة، لكن إذا أخذنا كل واحد على انفراد وكلمناه بهدوء وبينا له الحق وكنا على علم تام بما هو عليه من المنهج حتى لا نقع في تردد أو شك عندما يناظرنا، لأن غيرك سوف يناظرك وسوف يدل عليك بحجج، إذا لم يكن لديك ما يدفع هذه الحجج فربما تتوقف وحينئذ تكون هزيمة لا عليك ولكن على الحق. فلهذا أرى أننا إذا رأينا أمثال هؤلاء ندعوهم بالتي أحسن ونبين لهم الحق بشرط ونناظرهم، لكن بشرط أن نكون على علم تام بمنهجهم حتى يتبين لهم الأمر على وجه واضح وبين.
يقول فضيلة الشيخ لي مشكلة قديمة وهي أني أحاول أن أصلي صلاة الفجر في المسجد ولكن لا أصليها إلا بعض الأيام، ومشكلتي أني أنتبه من النوم ولكني لا أنهر ولا أذهب أتوضأ، وأنا على هذه الحال منذ سنوات، فما نصيحتك لي وكيف الحل في ذلك خصوصا في مثل هذه الأيام؟
نصيحتي لهذه للأخ السائل ولمن كان على شاكلته أن ينام مبكرا، لأن النوم مبكرا يجعل الإنسان يقوم لصلاة الفجر نشيطا، أما من لا ينام إلا بعد الساعة 12 فكيف يقوم لصلاة الفجر نشيطا؟ ثم إذا استيقظ ينبغي أن يقوم بسرعة، فإنه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفة قيام النبي عليه الصلاة والسلام من نومه، قالت فوثب. قال الراوي عن عائشة والله ما قالت قام بل قال وثب، بل قالت وثب، وكأنه عليه الصلاة والسلام يقوم بنشاط وقوة. أما أن تجد إذا سمعت المنبه الساعة المنبهة أو أحد يقول لك قوم يا فلان تمغط على فراشك، وإذا كانت مغطي نفسك تستلحق الغطاء ليشمل الرأس أيضا، فهذا ما يمكن تقوم. فأنت احرص على أنه من حين ما تسمع المنبه الذي ينبهك سواء آدمي أو ساعة أن تقوم بسرعة، وإذا قمت بسرعة مستعينا بالله عز وجل أعانك الله، ثم تذكر الله عز وجل، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب من خير الدنيا والآخرة، ثم تقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات العشر في آخر سورة آل عمران، ثم تمسح النوم عن وجهك 3 مرات، ثم تتوضأ، ثم تصلي 2 ركعتين خفيفتين وتتهجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب عمري 21 سنة، أريد أن أتزوج ولكن يمنعني أهلي، يقولون صغير وأنا أقدر على تكاليف الزواج، ويمنعون قبلي 2 من إخوتي ويقولون لازم يتزوج إخوانك قبله ثم تتزوج من بعده، وهم لا يريدون وأولئك وأخوايا لا يريدون الزواج، فماذا أصنع؟ هل أطيع والدي أم ماذا أعمل؟
أقول للأخ السائل إنك لست صغيرا، الذي عمره 21 سنة لست صغيرا على الزواج. عمرو بن العاص تزوج وله 11 سنة، 11 سنة وجاءه ولد، ولهذا يقال ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 13 سنة بين الأب وأبيه. فأقول للأخ توكل على الله وتزوج ولست بصغير، وإخوانك الأخوان السابقان ما تيسر الله لهم الزواج يتزوجان، وهذا من الخطأ الفادح عند بعض الناس، لا يزوج البنت الصغيرة مع وجود أكبر منها، وهذا حرام عليه. إذا خطبها كفء في دينه وخلقه فليزوجها، وربما تكون هي حائلة بين الأخت الكبيرة وبين الزواج. كثيرا ما إذا زوجت الصغيرة فتح الله الباب للكبيرة، هذا شيء يعني مجرد، تحول بنت دون بنت كما يحول ذرية دون ذرية. يعني ورد علينا أكثر من قصة، رجل يتزوج ويبقى 15 سنة 16 سنة مع زوجة لا يولد له، ثم يتزوج فتحمل الثانية في ليلتها أول ليلة، وتحمل الأولى في نفس الأيام وهي لها سنوات مع صاحبها مع زوجها لم تحمل. هذه البنت ربما يفتح الله الباب لأخواتها الكبار، وكذلك الابن ربما يفتح الله الباب لأخويه الكبيرين في هذا السؤال. وأقول للأخ السائل تزوج واستعن بالله، وإذا كنت طالبا كما هو الظاهر من حاله ففي الإجازة الربيعية إن شاء الله قبل الإجازة الصيفية يسهل الله لك من ترضاها في دينها وخلقها، ولا يعد ذلك عقوقا للوالدين ولا قطيعة رحم للأخوين أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للرجل أن يتعور الشغالة في البيت؟
أن
يتعور الشغالة في البيت وماذا يحل له منها؟
نعم، إذا تزوجها فلها أن تكشف وجهها له، وهذا هو الحل، وإلا فلا يحل له منها شيء. هي كالمرأة التي في السوق، يجب عليها أن تحتجب، وتأكد الحجاب في حقها أكثر من غيرها لأنها في البيت وتسهل الخلوة بها. فإذا كشفت وجهها فإن الشيطان يجعل هذا الوجه وإن كان ليس بذاك يجعله جميلا ليفتتن بها والعياذ بالله. فيجب على الخادم أن تحتجب، ويجب على أهل البيت أن يأمروها بذلك لأنها امرأة أجنبية. وإذا أرادوا الحل الذي ذكرته قبل فهو سهل، إذا لم يكن لها زوج يستأذن من الجهات المسؤولة أن يتزوجها وتبقى عنده في البيت، لكن بس أخشى إذا كان زوجها أن تطلب خادم بعد مشكلة. نعم.
تقول السائلة فضيلة الشيخ أنا مدرسة خارج هذا البلد.
إيش؟
تقول أنا مدرسة في خارج هذا البلد، أذهب مع زميلاتي في الباص، وفي إحدى الأيام وجدت سوارا من ذهب في الباص فعرضته على زميلاتي فقلنا ليس لنا، وعرضت ذلك على صاحب الباص فقال ليس لي، وهي عندي منذ سنتين الآن، فهل تعتبر لي أم أبيعها وأتصدق بثمنها؟ وأنا أعرف أن اللقطة تنشد لمدة سنة، ولكني وجدتها في الباص، فكيف أنشدها وأنا امرأة؟
أما كيف تنشدها وهي امرأة، فلا يطلب من المرأة أن تنشد الضالة بنفسها أو أن تنشد اللقطة بنفسها، توكل من ينشدها من أب أو أخ أو عم أو ما أشبه ذلك. لكن في هذه المسألة بالذات نظرا إلى أنها لم تنشدها الإنشاد المطلوب وهو سنة، يجب عليها الآن أن تبيعها وتتصدق بثمنها لصاحبها، أو أن تتصدق بها لمن يحتاجها من الفقراء، لكن الصدقة بقيمتها قد يكون أفضل، لأن الفقير ينتفع بالقيمة في طعام وشراب وكسوة وغير ذلك. آخر سؤال.
يسأل الله في العقيدة يا شيخ.
نعم. لا بس ما ودي نسأل الناس شوي.
ما بجت سألتهم يا
شيخ. تسأل الآن مهمة النول. نعم. شيخ أهم شيء.
يقول فضيلة الشيخ في موضوع العقيدة، نسمع بعض الأشخاص يقولون إذا أرادوا أن يستدلوا بآية كما ورد على لسان الحق جل وعلا، السؤال هل لهذا أصل في السنة أو دليل بأن نثبت هذا الوصف بأن نقول على لسان الحق ونحو ذلك؟ وما هي عقيدة المسلم الحق في أسماء الله وصفاته التي لم تذكر؟
من المعلوم أن الكلام في أسماء الله وصفاته موقوف على ما جاء به الوحي، فإن أسماء الله وصفاته توقيفية لأنها خبر عن مغيب، والخبر عن المغيب لا يجوز للإنسان أن يتفوه به إلا بدليل، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز أن نقول بلسان الحق يعني بلسان الله. من قال لهذا؟ من قال إن لله لسانا؟ ولهذا يعتبر من قال ذلك قائلا بغير علم. والقرآن الكريم ليس فيه أنه بلسان الله، بل فيه أنه بلسان عربي مبين، واللسان يطلق ويراد به اللغة أي بلغة عربية، وإنما أطلق اللسان على اللغة، لأن المتكلم باللغة يتكلم باللسان، أما الرب عز وجل فلا يجوز أن نثبت له اللسان ولا أن ننفيه عنه، لأنه لا علم لنا بذلك. وقد قال العلماء إن صفات الله تنقسم إلى ثلاث أقسام: قسم وصف الله به نفسه فيجب علينا إثباته كالسمع والبصر وما أشبه ذلك، وقسم نفاه الله عن نفسه فيجب علينا نفيه كالظلم والغفلة والتعب والإعياء وما أشبه ذلك، وقسم سكت الله عنه فلا يجوز لنا نفيه ولا إثباته إلا إذا كان دالا على نقص محض فيجب علينا نفيه، لأن الله منزه عن كل نقص.
يقول فضيلة الشيخ: نريد من هذه اللقاءات أن يكون فيها حظ للنساء بكلمة أو نصيحة أو غيرها لأنهن يحضر، فنريد التوجيه.
نعم، أنا أنصح النساء وأولياء النساء أن يكون الشيء الذي يسلكونه وينهجونه ما ذكره الله تعالى في سورة النور وما ذكره الله تعالى في سورة الأحزاب، ففيه الخير والكفاية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر. وفي سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرزق أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل مما ينبغي أن تكون المرأة عليه من الأدب والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة. ويجب على الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يراعوا هذه الأمور وأن يحفظوا نساءهم من كل ما يكون سببا في الفتنة، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية.
يقول حول موضوع الخسوف. حول موضوع الخسوف
ايش؟
طيب. يقول فضيلة الشيخ: انتشر عند الناس أنه سيكون هناك خسوف أو كسوف للقمر في يوم الاثنين، فهل يعتبر هذا من علم الغيب وهل يتحراه الإنسان؟ وهل تنصح أيضا الناس أن يصلي كل إمام لو حصل في مسجده أم يجتمع في جامع واحد سواء في الحي أو في البلد؟ أرجو توجيه ذلك. وهل تخرج النساء إلى تلك الصلاة؟
أما العلم بخسوف القمر أو خسوف الشمس فليس من علم الغيب، لأن له أسبابا حسية معلومة، وقد ذكر ذلك علماء المسلمين من قديم الزمان أن العلم بالخسوف أو الكسوف ليس من علم الغيب. وأما صلاة الكسوف فإن الذي يظهر لي أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله، فعبر بالفزع مما يدل على أن الأمر عظيم جدا وليس بالأمر الهين. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يخوف بهما العباد، فإذا ظهر الخسوف في القمر في الليل يصلي الناس، وإن كان في النهار فإنهم لا يصلون، لأن خسوفه في النهار لا يظهر له أثر، بمعنى أنه لا يتبين لأن ضوء الشمس قد غشاه. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الصلاة سنة حيث يظهر أثر ذلك ليكون التخويف. ومعلوم أن القمر إذا كسف بعد انتشار الضوء في الأفق لا يكون في التخويف لأن الناس لا يعلمون به. وأما ترقب ذلك فإن من العلماء من قال لا بأس أن يستعد له ويترقب، ولكني أرى خلاف هذا. أرى أن الإنسان إن ابتلي وظهر له ذلك فليصلي، وإن لم يظهر فليحمد الله على العافية. وقد قيل لنا إن خسوف القمر المترقب سيكون في بعد انتشار الضوء، إما قبل الشمس يسير أو بعد طلوع الشمس أو بعد غروب القمر، الله أعلم. وعلى هذا فلا يكون هناك صلاة. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه إذا ظهر الفجر وخسف القمر بعد ذلك فلا صلاة، بناء على أن صلاة الكسوف صلاة التطوع، وأن صلاة التطوع لا تفعل في أوقات النهي. لكن أرى أنه لو ظهر الكسوف وتبين بحيث يكون نوره باقيا فإنه يصلى له. أما إذا كان بعد انتشار الضوء وخفاء نور القمر فإنه لا يصلى، والله أعلم. ها؟ نعم. إيه؟ أما الأفضل فالأفضل أن تصلى في الجامع، يعني صلاة الكسوف في الجوامع هو الأفضل، لأن اجتماع الناس على إمام واحد له يعني قيمة، ويكون دعاؤهم واحدا وخشوعهم واحدا، والموعظة التي تقال بعد الصلاة تكون واحدة. وكذلك النساء يحضرن، لأن النساء حضرن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس، لكنه ليس كصلاة العيد، لا يؤمرن بذلك ولا ينهين. أما صلاة العيد فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يحضرن صلاة العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لكن يعتزلن المصلى. نعم.
فيها سؤال يقول: هل يجوز الغش في اللغة الإنجليزية التي منعت منها؟
لا إله إلا الله. أولا أنا ما منعت من اللغة الإنجليزية يا أخوان، أنا أتمنى إني عندي لغة إنجليزية حتى أدعو من لا يعرف اللغة العربية بهذه اللغة. وقلت لكم قبل قليل إن قد يكون تعلمها فرض، إيش؟ فرض كفاية أو فرض عين. لكن أقول إنه من المنكر الذي أنكره أن نعلم أبناءنا الصبيان الصغار 5 سنين 6 سنين نعلمهم اللغة الإنجليزية وهم لا يعرفون اللغة العربية. هذا الذي أنكره. أما تعلم اللغة الإنجليزية إذا كان فيها فائدة فهي فائدة. بقينا في الغش. الغش أقول من غش في اللغة الإنجليزية فواجب على المدرس أن يسقطه. نعم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بعلمه وأثابه ومتع به في عمره، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.